طبعا الطبيب المعالج هو اللي يحدد إذا كان أفطر أو ما أفطر.
الإنسان نفسه هو اللي يحدد هل هو مريض ويستطيع الصيام أو مريض وما يقدر يستطيع الصيام.
إذا كنت أنا مريض إذا يحدد فطاري في الصيام الطبيب.
طبعا إذا قال الدكتور أفطر وأنا قادر على التحمل أواصل صيامي حتى يكتب لي الأجر.
إذا قال لي الدكتور أفطر وأنا شايف نفسي أني أقدر أصوم لا أصوم.
لو قال لي الدكتور افطر وأنا أتحمل لا أتحمل عشان أكسب الأجر.
إذا أفطرت في المرض يجب علي القضاء.
إذا أفطرت المرض يجب علي إقضاء اليوم اللي أفطرت.
إذا أفطرت يجب علي قضاء إذا كان مريض أقضي الصيام.
أطعم مسكين.
والله أنا معاك مريض سكر وأصوم عندي ارتفاع في السكر يعني مرض ارتفاع السكر وأصوم عادي جدا يعني.
الصيام طيب لمرضى السكر على ما عرفت من الطبيب يعني.
إذا كان نزيف خارج عن الإرادة هذا ما يفطر والله أعلم.
نزيف الدم خارجي لا يفطر.
نزيف الدم بالطبع يفطر.
بالنسبة لصيام المريض المريض طبعا يصوم في رمضان أحيانا يضطر أنه يعني ما يصوم لأسباب أنه بياخذ علاج للمرض اللي عنده أو لأسباب أنه مثلا بيعمل عملية جراحية. عادة العمليات الجراحية أصلا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يكون معها إجباري من صوم المريض قبل العملية. فطالما المريض يعني بيصوم قبل العملية فما في مشكلة فيها. لكن أحيانا في بعض العمليات الجراحية وأقدر أقول كثير من الجراحية يتم إعطاء محاليل للمريض أثناء العمليات الجراحية وهذه تختلف من مريض لمريض ومن عملية لعملية. وممكن إذا الطبيب يعني تحرى الدقة يستطيع أحيانا أنه ما يعطي المحاليل هذه ولو أنه يكون يبغى له يكون مراقب لحتى المريض بشكل جيد حتى ما يؤدي أنه هو يؤثر في صحة المريض يعرضه لخطر مقابل عدم إعطاء المحاليل دي. فالمشكلة في المحاليل اللي تعطى للمريض المحاليل هي فيها حليب ماء مع سكر أو ماء مع ملح أو ماء مع أملاح أخرى أو أحيانا بيعطى دم للمريض نفسه. بالنسبة للصيام المريض الأدوية الأخرى التي أخذها أثناء الصوم كثير من الأدوية ممكن المريض يأخذها وما تؤثر على صومه حسب ما أفتوا كثير من العلماء لأن ليس فيها قيمة غذائية للمريض. المشكلة فين إنه بعض الأدوية تؤثر في حالة المريض نفسه زي أدوية الإنسولين عموما أو مرضى السكر نفسهم إنه المريض لازم عشان بياخذ الدواء إنه هو ما يصوم عشان يعني المشكلة تكون هي في عملية الصوم نفسه. الصوم نفسه بيؤدي إلى تأثير للمريض يستلزم إنه الدواء ده مع المريض الصائم حيؤدي إلى تأثير غير جيد زي مثلا أكبر مثل مشهور مثل الإنسولين. إذا المريض ما أخذ كميات أكل معينة وهو صائم الإنسولين حيؤدي إلى انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم وقد يؤدي إلى إغماء المريض. فالمريض قد يأخذ نصائح من طبيبي بحيث أنه هو يم يقلل جرعة الإنسولين أو يغير أوقاتها حسب مواعيد الفطور والسحور لأنه الطبيب بيربط له هي قبل الوجبة بيأخذها فممكن يضبط الوجبة مع الفطور ومع السحور. فلما يغير الجرعة ويغير وقت الجرعة يستطيع كثير من مرضى السكر بالتنسيق مع الطبيب ومتابعة تحليل السكر أثناء الصيام حتى ما يترتب أي ضرر على المريض ومتابعة التحليل بشكة بسيطة والشكة دي ما تفطر لأنه شكة الدم يعني ما تؤدي إلى إفطار وما في شيء دخل إلى الجوف. النوع الثاني اللي بعض الأدوية اللي مرتبطة بقرحة المعدة وأنه المريض لما يكون أيضا صائم كثير من بعض الأشياء أن عندهم قرحة المعدة تزيد الآلام حقة المعدة عليهم فيؤدي إلى أنه المريض الطبيب يعني يسمح له بالإفطار. فطبعا المريض يختلف أيضا حسب الدواء اللي بياخده ومتى بدأ يأخذ علاج القرحة وهل من يوم ما يوقف الصيام تجيله الآلام أو ما تجيله الآلام. لكن يستطيع مريض القرحة مع تغيير برضو المواعيد الدواء وتغيير هذا الحفاظ على الصوم بحيث أنه ما يصير له يعني أي مشكلة. تجي مشكلة الصوم عشان العمليات الجراحية. المشكلة أنه كثير من المرضى بيسووا عمليات جراحية في رمضان وما هي عمليات ضرورية عمليات يعني زي ما يقولوا يعني عنده مشكلة لها مزمنة، وصادف إنه الطبيب أعطاه له موعد العملية في رمضان، فالمريض بالنسبة هو مسكين بينتظر العملية 6 شهور، فتقول له لا تسويها في رمضان مشكلة، وإذا ما عملها في رمضان الطبيب قد يأجل له هي كمان إلى 4 شهور. صحيح ما هي عملية ضرورية حادة، لكن أي مريض بيعمل عملية وبيعاني لكن بيستحمل يعني، سواء كان أي عملية من العمليات الجراحية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم النبيين. فيما يتعلق بصيام المريض، ذكر الله تعالى فيه قوله سبحانه: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولهذا أجمع العلماء من حيث الجملة على أن المريض الذي يتضرر المريض الذي لا يطيق الصوم أجمعوا على أنه يفطر، وكذلك المريض الذي يتضرر بالصوم ضررا بالغا فإنه يفطر ويقضي من هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى قال: ومن كان منكم مريضا، فبدأ بالمريض، ولهذا نقول إن المريض أحق بالفطر من المسافر، لأن المسافر تمتعه بالرخصة والفطر يعتبر ترفها وبإمكانه أن يصوم، وقد كان بعض الصحابة يصوم في السفر، بينما المريض قد لا يستطيع الصيام أو يشق الصيام عليه. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الرخصة للشيخ الكبير كما قال سبحانه: على الذين يطيقونه يعني الصيام فدية طعام مسكين. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال إن هذه الآية نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الثانية العجوز الذين يشق عليهم الصوم فإنهم يفطرون ويطعمون. ولهذا نقول إن المرض مبيح للفطر، بل قد يكون موجب للفطر، بمعنى أن الإنسان الذي يتضرر بالصيام وهو مريض يحرم عليه أن يصوم إذا كان الصوم يضر به أو يؤخر برأه تأخيرا شديدا. من الذي يقرر هذا؟ الإنسان نفسه يجتهد فيه، بمعنى الإنسان يعرف مرضه ومشقة الصوم عليه، والكثير من الأمور الشرعية الإنسان فيها محاسب، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وقد يكون بعض الحالات يمكن أن يرجع فيها إلى رأي الطبيب المختص ولو كان واحدا الذي يقدر هذه الحالة، والمريض هنا يقضي كما قال ربنا سبحانه: عدة من أيام أخر. ولهذا العلماء أجمعوا على أن المريض له الرخصة بالفطر ويقضي عدة من أيام أخر. فنقول إن المريض أنواع، المرض أنواع. هناك أولا المرض الخفيف جدا الذي لا يؤثر فيه الصوم، وهذا قد يسمى مريضا على سبيل المجاز وله يعني الاسم، ولكن ليس له الرخصة، فمثل هذا لا يحق له أن يفطر. مثل لو كان إنسان عنده صداع يسير أو عنده ألم في إصبعه، هذا لا تعلق له بالصيام، ولذلك الجمهور في مثل هذه الحالة لا يبيحون له الفطر، وإن كان هناك من السلف من أجاز ذلك، لكن القول الصحيح أن هذا لا يسمى مريضا على الحقيقة. ولهذا الله سبحانه قال: مريضا أو على سفر، ما قال من كان به مرض، وإنما قال مريض، وإنما يوصف الإنسان بأنه مريض إذا كان المرض عليه ظاهرا، أما لو كان فيه جرح في أصبعه فلا يسمى مريضا في اللغة، إنما لو كان فيه مرض واضح، ولو كان هذا المرض ليس شديدا. ولهذا الإمام أحمد سئل عن الحمى يفطر صاحب الحمى، قال: وأي داء أدوى من الحمى، وكذلك ما كان أشد منه من الأمراض الشديدة والأمراض المزمنة فلصاحبها أن يفطر إذا كان يتضرر بالصيام، أو كان الصوم يزيد من مرضه، أو كان الصوم يزيد من ألمه، قد لا يزيد من المرض ولكنه يزيد من الألم، فالله تعالى وسع، أو كان الصوم يؤخر برأه، أو كان محتاجا إلى أخذ العلاج في النهار، مثل بعض أنواع الأمراض يحتاج إلى أن يأخذ العلاج على 3 مراحل، في الصباح وفي الظهر وفي المساء، فمثل هذا له أن يفطر، بل قد يترجب عليه الفطر إذا كان الصوم يضر به ضررا بينا. إذن هذا أن نوع آخر من المرضى الذي يتأثر بالصيام ويحتاج إلى الفطر. هناك الحامل والمرضع، وهي أيضا في حكم المريض، فالحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها واحتاجت إلى الفطر أفطرت، والقول المختار أنها تفطر وتقضي عدة من أيام أخر، وليس عليها أمر وراء ذلك، كما قال الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهم ملحقون بالمريض والمسافر وعليهم فقط عدة من أيام أخر. كذلك مما يتعلق بهذا الشيخ الكبير كما ذكرنا، الرجل كبير السن الذي يعي ويعقل ويفهم الصوم ولكنه يشق عليه مشقة شديدة فهذا يفطر ولا قضاء عليه، لأنه لا أمل في أن يعود شابا قويا جلدا ليصوم، فيفطر ويقضي فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني في العادة مثل الأمراض المستعصية والأمراض التي الغالب على صاحبها أنه لا يشفى منها وقد تمتد معه لسنوات تطول أو تقصر ولكنها تظل معه إلى آخر عمره، فمثل هذا المريض أيضا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعم في يوم واحد جمعها أو وزعها أو أطعم كل يوم بيوم أو أطعمها في نهاية الشهر، وهنا الطعام قد يكون غداء أو عشاء وقد يجمعهم عليه أو يفرقهم ويقدم لهم ما يناسب، يعني مما يسمى في العرف غداء أو عشاء مما جرت به العادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وهكذا في القرآن الكريم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولم يحدد، ولذلك من الفقهاء من قال يطعم نصف صاع ومنهم من قال ربع صاع من الصاع النبوي، يعني مد بقدر راحة الراحتين مجتمعتين، والأولى أن نقول أنه مقدار ما يكون غداء أو عشاء للمساكين يطعمهم عن كل يوم مسكينا. بقي أن أقول إن المريض الذي فقد وعيه، كثير من المرضى يكون في حالة قد فقد فيها الوعي وتحول إلى مرحلة الخرف والشيخوخة ورد إلى أرذل العمر فلا يعلم من بعد علم شيئا، فمثل هذا ليس عليه إطعام أصلا لأنه غير مكلف وغير مخاطب بالصيام فليس عليه شيء، ومثله أيضا الذي يكون في غيبوبة فليس عليه شيء، مثله الذي مرض ومات في مرضه هذا، يعني مثلا مات في نهاية رمضان ولم يستطع القضاء لأنه لم يدرك وقتا يقضي فيه، فمثل هذا ليس عليه إطعام لأنه لم يدرك الأيام التي يفترض أن يقضي فيها وفرط أو أخرها بحيث أن نوجب عليه القضاء عن هذه الأيام، فمثل هذا ليس عليه إطعام المساكين. أما بالنسبة للعمليات الجراحية التي يكون الموعد فيها في نهار رمضان أو يحتاج المريض إلى أن يعطى حقن أو جرعات قبل العملية في النهار لأن موعد العملية تقرر أن يكون في شهر رمضان بحكم المواعيد الطبية والارتباطات وغير ذلك، فهذا إذا أمكن تأجيل العملية من غير ضرر ولا تأخير ولا يلحق المريض شيء فهذا أولى، أما إذا كان هذا متعذرا أو صعبا فلا حرج على المريض حينئذ أن يفطر في رمضان ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره حتى لو أن العملية أجريت في الليل ولكن احتاج إلى تناول أشياء تمهيدا للعملية في النهار.